قد يستطيع الإنسان أن يعني يبالغ الآخرين البعيدين أو يمثل عليهم أو كذا أو كذا، ما يستطيع أن يغالط على بيته، وذلك بحكم الاحتكاك وطول المعاشرة. فأعود أقول الشيخ حقيقة يعني أنا ابنه وشهادتي مجروحة فيه، ولكن أنا سأقول ما أقول، من أراد أن يصدق أهلا وسهلا، من أراد أن لا يصدق فهو حر. الحقيقة أنه ما عرفت نفسي وأنا أكبر أولاده وهو في ريعان شبابه إلا وله هيبة في الأسرة، هيبة دينية تجعل من في البيت من النساء والرجال يهابونه من أي من وقوع أي خطأ أو تقصير في صلاة أو في لباس أو في قول أو في فعل. فهذا من يعني ريعان شبابي أو عرفت الحياة ونعم وهمته. فكان أدعو الله جادا في حياته، ما عنده لعب، يعني أوقاته يستغلها لحظة بلحظة، والكتاب جليسه، بل الكتاب جزء منه، لا يفارق الكتاب في سفر ولا في حضر. وقال ما أضاع كتبا بهذه الطريقة، إذا أردت أن يزور أحد يأخذ معه كتاب، يذهب الحرم يذهب معه بكتاب، لا يفارقه الكتاب أبدا، ولا يعني يغيب عن الكتاب إلا للضرورة، نوم أي نعم، أو يعني انشغال في أمر لا يستطيع أن يقرأ فيه شيئا. فمثابرته على القراءة كونت لديه معلومات، وأيضا رزق فراسة ورزق ذكاء فطريا، هذا شيء معروف يعني عند أقرانه وعند زملائه وعند من يعرفه، فهو إنسان عاديا عنده ذكاء، عنده سحر بديهة، يجيب على الكلام الذي يقال له ببديهة، سواء يعني الكلام الذي يلقى إليه نكتة أو سؤال جاد أو سؤال علمي، فهو حفظه الله سريع البديهة وسريع الجواب، ويكون غالبا موفقا في جوابه، حفظه الله. بالنسبة لتغيير المنطقة كما قلت لكم، سواء كان في سفر أو في حمل أو في اجتماع، إذا رأى منكرا لا يسكت عنه أبدا، لا يسكت عنه أبدا، وبسبب هذا قد تعرض للأذى من السفهاء، يعني بالتعليقات وبالافتراء وبالكذب، حتى يعني أشياء مضحكة يعني ومضحية في نفس الوقت، يعني يفتريها عليه خصومه. ولكن أتعجب من صبره، أتعجب من صبره على الأذى وتحمله للأذى في سبيل الدعوة، حتى بعد يعني أن كبر سنه وجاءه من الأمراض الملازمة السكر، أين الذي يحتاج إلى الهدوء والبعد عن استثارة الغضب والمشاكل، رغم هذا فأنتم تعرفون أن بيته مفتوح، ويأتيه المحب والمحب والموافق والمخالف، فيدخل في يعني جدال ونقاش حول الدعوة السلفية حسب الذي يتكلم معه، فيأتيه مثلا الإخواني يناقشه، التبليغي يناقشه، ولكن أنا أعتذر أصحاب القوم الذي يأتيه باسم السلفية وهو عنده انحراف ما، فهذا هو الموت الأحمر، وهذا هو الذي يحسب به الأذى الكثير للشيخ. وأتعجب من صبره، وأتعجب يعني من قوة تحمله، و وأنا يعني لا أستطيع أن أتحمل واحد في الحد ما يتحمله فضيلة سيد الوالد. بالنسبة للكتابة والتأليف عنده صبر عجيب رغم اشتغاله بالدعوة واستقبال الضيوف والمناقشات وكذا، فإنه جعل الله له بركة في التأليف. يعني إذا وضع في ذهنه مسألة نعم وأنه يحتاج إلى تأليف كتاب صغير فيها أو كبير، فتجده كالمهووس يعني بهذه المسألة، يعني يبحث عنها، يفتح الكتاب هذا، هذا الكتاب هذا اللي عنده أحد يساعده، يكتب، يسجل، ما شاء الله يجعل له البركة. يعني كل شهر يطلع له رسالة، كل شهر يطلع له كتاب. حتى أذكر أنه يعني قبل فترة بلغت المطبوعات ما بين صغير وكبير يعني جلدت حوالي 65 كتاب، هذه المطبوعة ما بين يعني كبير وصغير، مثلا بين الإمام المسلم والدار القطني ورسالة الدكتوراه أي نعم وغيرها، وكتابه في الدفاع عن الشيخ عبد الوهاب، بعضها كبار وبعضها رسائل صغيرة في الردود أو نحو ذلك. فجعل الله له صبرا على التأليف وبركة في نفس الوقت، فإن إنجازه يعني أنا أقول هذا بركة. فقد ألف الكتب النافعة المفيدة أي نعم فيما أعجز عنه أنا وأمثالي لو عشت مثل عمره 20 مرة. أيضا الله أعطاه بركة في المال، فإنه لا دخل له أبدا سوى راتب التقاعد منذ حوالي 15 سنة، راتب التقاعد محدود دون 20,000 يعني أي نعم بكثير. ثم الآن مع زيادة خادم الحرمين اقترب من 19 و18 أقول لكم يعني هذا، فأنا تعجب يعني على كثرة ضيوفه. أي نعم ما رأيته يعني يأكل وحده لا في غداء ولا في عشاء، أي نعم دائما ضيوفه دائما، وخاصة في مكة يعني تعرفون الحجاج والمعتمرين والزوار. ففي رمضان يعني يفطر معه 170 نحو ذلك، وكل ذلك من هذا الوجه، ما عنده أقول يعني أي دخل آخر. أي نعم، فقلت ما هذا إلا بركة الإخلاص، أي نعم، واحتضان طلبة العلم والاهتمام بالدعوة. الله سبحانه وتعالى يجعل له بركة في صحته وفي ماله بما لا تفسير له غير أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه البركة في هذه الأشياء. فهذه يعني بعض الأمور التي خطرت ببالي عن سيدي الوالد حفظه الله، وأموره كلها عجيبة، فهو ليس إنسان عادي، وإنسان سبحان الله له هيبة في قلوب الناس القريبين والبعيدين، لأنه كما قلت لكم معتصم بالله ومتوكل على الله، لا يبالي أن يقول الحق ولا يخاف بالله لومة لائم، ولا يعني يجامل قريب أو بعيد، حتى بناتنا وأولادنا يلاقون منهم ما يلاقون. إذا رأى فتاة من البيت يعني لبست ينزل عليها جاضبه، أي نعم ما تستحين أنت تتشبهين بالكفار، نعم حتى زوجتك، أي نعم. وكذلك الأولاد رأى من يخالف يلبس لبسه أو يعني لحيته أو شيء من هذا، اللحية هذه ما يقبل حديد ولد ما يقبل أبدا، لازم يعلق عليه حتى يخرج نعم يعني زعلان منه. فكما قلت لكم هو في الداخل كما هو في الخارج، هو في الظاهر كما هو في الباطن. فأسأل الله سبحانه وتعالى
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخ على هذه المعلومات المفيده.
والشيخ خالد الردادي أيضا من فرعين الشيخ، ولا شك له معه ذكريات أو أشياء يستطيع أن يعرضها أو يقول لنا شيئا مما يحضره في هذا اللقاء. فمدام فتح هذا الباب فمن جيد أن نستأنس بما نسمع من الشيخ. جزاك الله
وشكر الله للشيخ الشيخ محمد على هذه الإفادة والترجمة التي نستطيع منها ونستفيد منها فوائد عدة من ترجمة شيخنا الوالد الشيخ ربيع حفظه الله. لقد خالطت الشيخ كثيرا من خلال دروسي التي كان يلقيها في جامعة السعودية في عام 1404 هجرية و5 هجرية و6 كذلك في تلك الفترة والحقبة، وقد حضرت عنده كثيرا من الدروس، حضرته كذلك في جلساته الخاصة في منزله العامر كما تفضل شيخنا الشيخ محمد أن منزله عامرا حفظه الله، منزله عامر حفظه الله للضيوف وطلبة العلم والباحثين والآخرين عنه والمتلقين عنه. وشيخنا معروف بحرصه على السنة ورفع لوائها والذب عنها، وهو لا يخاف في الله لومة لائم ولا يحابي أحدا كما تفضل الشيخ، لا يحابي أقرب الناس إليه، ودائما يحثنا على لزوم السنة والأخذ بها والبعد عن أهل البدع والتحزب. وقد صحبته في بعض أسفاره فما رأيته طيلة السفر إلا تاليا لكتاب الله ومذكرا بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاثا على أمور ينبغي لطالب العلم أن يفقهها ويلزمها، هذا مع تواضعه ودين جانبه. وكنا كذلك في تلك الفترة ربما أخذنا الحماس والاندفاع في بعض القضايا، فلا نجد بالشيخ إلا الصدر الرحب الذي يستقبلنا استقبال الوالد المشفق على أبنائه ويلاطفنا في الحديث ويأخذ معنا في أطراف الحديث وفي المسائل التي قد يحصل فيها نوع من التعجل من قبلنا في تلك الفترة، ثم يبين لنا الحق بدليله ويحثنا على ما فيه كل خير. وهذا الأمر مع جميع طلابه حفظه الله، وما أن يسمع عنا أحدا من طلبة العلم يكتب أو يؤلف كتابا أو يقيم درسا يحرص على نشر سنة من السنن إلا ويحث عليها ويشجعه. وأذكر أن أول كتاب عرضته على الشيخ في عام 1407 هجرية وطلبت منه أن يقدم لي، فرحب بذلك مع كثرة أشغالي وإشرافي على عدد من الرسائل والمناقشات وأمور كثيرة يطول ذكره، وقام بمراجعة الكتاب. وكان الكتاب عبارة عن رد على بعض الصوفية، وهو كتاب اسمه كشف الحجاب عن كتاب الدعاء المستجاب. فراجعه الشيخ مراجعة دقيقة واستفدت من ملحوظات وأفادني كثيرا، ثم كتب لي مقدمة شجعني فيها وحثني على دراسة السنة ولزومها. فالشيخ حفظه الله يطول المقام بذكر مناقبه وفضائله، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره يمد في صحته وأن يوفقه لما يحبه الله ويرضاه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشكر الشيخ خالد جزاه الله خيرا، الذي هو نعم صديق ومن خير التلاميذ الوالد. وتذكرت نقطة يعني هي من ميزات الشيخ لا بد من التعرض لها. تعرفون أن في أواخر القرن الماضي اللي هو 1300 وآخر القرن جوار 315 إلى آخره، مثلا تقول العشر السنوات الأخيرة من القرن الماضي كان الناس لا يعرفون الأخوان المسلمين ولا يعرفون يعني ما هو حقيقة منهجهم، ويحسنون الظن بهم ويظنون أن مثل الإسلام هو التمثيل الصحيح، ويجعلون سيطهم يعني في مقام عظيم لسبب أنه الشريف الذي قتل في سبيل الدفاع عن الإسلام. وهذا الشيء كان يعني هو السائد. فجأة فتح الله سبحانه وتعالى على الشيخ ربيع وألهمه ونور بصيرته، فبدأ يكتشف الأخطاء الفظيعة المنهجية في منهج الأخوان المسلمين، واهتم بالأمر وبدأ يناقش ويتكلم عن الموضوع. وأذكر أنه في عام 1405 ألقى محاضرة التي يعني تحولت إلى كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكنت يعني أنا ما أفهم في قصة الوالد لهذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهذا من أهم الكتب ومن أوائلها في نقد منهج الأخوان المسلمين. فبين في هذا الكتاب فهمت ما بعد الفرق بين دعوة الأنبياء ودعوة الأخوان المسلمين. وأذكر من الفروق يعني البارزة، الأنبياء ما كان همهم الأساسي وديدنهم الحكم والحكم والحرص على الحكم وكذا وكذا، كان ديدنهم وهمهم هو محاربة الشرك ونشر التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه خلاصة دعوات الرسل. وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. نعم، ولكن هؤلاء ديدنهم الحاكمية، فأين يعني الشرق من الغرب وأين دعوة الأخوان المسلمين من دعوة الأنبياء؟ مثلا عيسى وهو من أولي العزم ومن أفضل الرسل عاش في ظل دولة الروم، أي نعم، وما عرف عنه الحرص على يعني بطش الكرسي من تحت القيصر، أي نعم، وهو نبي وهو من أولي العزم ورسول، يقول كيف أنا أعيش تحت حاكم مثل هذا؟ كان يدعو بني إسرائيل، ما عرف عنه الحرص على الحكم، وموسى في نفس الوقت ما كان حريصا على الحكم، وإبراهيم ما كان حريصا على الحكم، لماذا هؤلاء الناس حريصين على الحكم؟ لماذا؟ فقارن بين دعوة الأنبياء ودعوة الأخوان المسلمين، ووضح أن دعوة الأنبياء إلى الشرق ودعوة الأنبياء الأخوان المسلمين إلى الغرب. نعم، فبهذا جلاهم ووضحهم ووضح أخطاءهم من حرصهم على السياسة وعلى الحاكمية. أيضا اتجه إلى سيد القطب الذي هو محل التعظيم ومحل التبجيل ومحل يعني كلامه، أي نعم، لا يسأل عما يفعل ولا عما يقول، لأنه خلاص وضح بدمه، ضحى بدمه خلاص، فمعفور عنه من كل خطأ ومن كل شيء. فأخذ يقرأ في كتب سيد القطب ويستخرج المخالفات التي ظهر له أنها فظيعة 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 جدا، بحيث أن سيد القطب يعني ما قيد نفسه بفهم الكتاب والسنة ولا بفهم الصحابة، يعني أخذ بعقله الحر المتأثر بالغرب المتأثر بالشرق المتأثر بالأدب المتأثر والبعيد كل البعد بعد عن العلم الشرعي، أخذ يجول ويصول ويخبط في الدين ويخبط في المنهج ويخبط في كل شيء، فأخرج سما زعافا في كتبه. أي نعم. ومن نتائج سير قطب المرة ما رأيتم من الإرهاب ومن التكفير، كل ذلك يعيده الشيخ بحق إلى كتب سير قطب الذي يقول في كتبه إن المسلمين قد ابتعدوا وتركوا الإسلام من زمن بعيد، ولو قالوا على في منائرهم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فإنهم في الدرك الأسفل من النار دون استثناء. طبعا هو يستثني في الفئة التي تكون معه على منهجه، ودعا فئته إلى مفاصلة المسلمين الشعورية. يعني لو قررت أيها القرطبي أو أيها الأخواني أن تعيش مع الذين ليسوا على منهجك فتعيش معهم بجسمك، لكن لازم تفاصلهم بقلبك شعوريا، مثل ما تعيش مع اليهود والنصارى المضطرة تفاصلهم، أو الرافضة تفاصلهم بقلبك. نعم، على ما قال إيش أصحاب الإيمان. وهكذا أخذ يتخبط ويحكم على المسلمين عامة بالكفر، ورجع على الصحابة كما تعرفون، تكلم على بعض الصحابة كلاما سيئا، عمر بن العاص ومعاوية وعثمان، يعني عثمان رضي الله عنه يعني خطرا على الإسلام ودمارا على الإسلام، ومن أسباب تقهقر الإسلام عثمان بن عفان، وصرح بأن خلافته كانت هو يعني حفرة بين خلافة عمر وعلي. فهل هذا عند احترام لأهل الخلفاء الراشدين؟ هل عند احترام للصحابة؟ وهذا ما جعل الرافضة يرحبون به ويتبنون كتبه، وسموا بعض المعالم عندهم باسمه، سموا في طهران شارع باسم سيد قطب، ورأينا كتبه تترجم من قبل الرافضة ويوزعونها. لماذا؟ لأنه يلتقي معه في أمور، وخاصة مع الخميني في الثورة، في سبب الصحابة، في عدم احترام الصحابة. ويكفيه، ماذا أقول ماذا أقول، يكفيه أن الرافضة يحبونه. فهل الرافضة يحبون سنيا في خير واستقامة؟ حاشا وكلا. على كل حال، الرجل أفضى إلى ما أفضى إليه، ونحن معاذ الله أن نكفره. والشيخ ربيع من قال أنه كفره سيقول فقد كذب. الشيخ ربيع يعرض قال سيقول كذا بالحرف، وهذا مخالف لقول الله تعالى كذا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولقول الصحابي فلان كذا، ولقول الشافعي كذا، ولقول أحمد كذا، فقط مجرد عرض، ما حكم عليه بشيء أبدا. وأذكر يعني قرأت له سؤال عن هذا، فقال مثلا عن المبتدع هل تجد الصلاة عليه؟ قال ما دام مسلم صلى عليه، إلا إذا كان مثلا الحاكم أو العالم أي نعم أراد أن لا يصلي عليه تأديبا لأمثاله، ولكن يأمر الناس بالصلاة عليه ويدعو إلى الصلاة عليه لأنه لا يزال مسلم، ويجوز التحكم عليه لو كان فاسقا أو مبتدعا غير يعني مخرج له من الملة، فيصلى عليه ويترحم عليه. وتعرض في القرآن وقال أنا لا أمنع الصلاة على ابن سيد القرآن ولا أمنع الترحم على ابن سيد القرآن. أي نعم، لكن لست مجبورا أن أترحم عليه. أي نعم، لست مجبورا أن أترحم عليه. الشيخ حاجة لله ما كفروا أبدا، ولا نحن لا نكفر، نقول إنه أخطاء نعم، لكن نقول الاجتهاد مأجور لا، لأنه ليس أهلا للاجتهاد، ليس أهلا للاجتهاد حتى يكون له أجر الخطأ إذا أخطأ، لأنه مجتهد حاجة وكلا، لأنه ليس عنده الوسائل التي تؤدي إلى الاجتهاد ولا عشرها ما عنده أبدا. الشيخ حفظه الله نرى طريق في هذه المسألة العظيمة، وكان يحذر من قبل يعني قبل خاصة في بداية القرن هذا هو يحذر، وكأنه نذير قوم نعم يقول صبحه مسا حتى تبلغ البلغة. بلغني أن بعض المسؤولين قال الشيخ ربيع هذا يبالغ أي نعم يبالغ وش عندما يبالغ الله أي نعم نستطيع فيهم بلحظة. ومرت الأيام وبدأت الأفكار وبدأ التغيير والإرهاب والقتل والاغتيال أي نعم وحصل في المملكة ما حصل وكثير من المصدر صدق الشيخ ربيع كثير من المصدر صدق لأنه عرف السر في كتب سيد قطب وأعاد كل هذا إلى كتب سيد قطب وسماه كتبه ينبوع الفيتان وهذا لمن تأمل ذلك يصدق عليه ويعرف أنه حقيقة لأنه كفر المسلمين ودعا إلى يعني نبذهم وإلى البعد منهم وأضاح دماءهم طبعا ما دام كفرهم أضاح دماءهم أي نعم ونادى نعم أتباعه إلى العزلة عن المسلمين الجسمية وإلى التضعف الشعورية وإلى ذلك فكانت النتيجة أن أتباعه استباحوا دماء المسلمين وفي أفغانستان صار التطبيق والتدريب أي نعم والتصريح فكانوا في أفغانستان يصيحون في الأجهزة الصوتية الملك فهد كافر فلان كافر الحاكم فلان كافر أي نعم ويتدربون على سبيل قتال الروس والشيوعيين وهم الذين يدربونهم يغرسون فيهم أنكم تدربوا على قتال حكامكم في بلادكم. وهذا كانت أفغانستان بؤرة البلاء ومصيبة المصائب كان الأفغان المسلمون متدعمون بالحرب في أفغانستان وأن أي مسلم لا يذهب يحارب فهو مقصر وأن هذا فضائل وأنه على كل شيء يذهب إلى آخره فحصل ما حصل مما ترون من نشوء القاعدة التي أنشأها لادن ومن ساعده وكان هذا البلاء بسبب كتب سيد قطب لأن المنهج هو منهج سيد قطب تكفير المسلمين وتكفير حكام المسلمين. فمرة يقول سيد القطب لماذا يعني كفر المسلمون يعني قد أبعدوا عن الإسلام وكذا وخرجوا من الإسلام لماذا؟ لا لأنهم عبدوا القبور من دون الله ولا لأنهم يعني برأهم الذين عبدوا القبور أبدا على الحق. طيب لماذا سيد القطب؟ قال لأن الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله وهم يطيعونهم. طيب الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أفرض أنك يعني تكفر لكن ما تقبل معه ما ذنب الفلاح ما ذنب الخطاط ما ذنب العربي ايه ذنبهم لا يفهمون يعرف صلاته بس وانتهينا لا كيف يطيعون هذا الحاكم. هذه كلها يا اخوان التكفير والتغيير لا كلها من راس وهذا ما قرأ كتب الشيخ ربيع نعم يبين له هذه الحقيقة ونحن الحمد لله استفدنا من فكر الشيخ وفي هذه الامور المدهمة والافكار الجديدة وكذا نحتاج إلى نعم بصيرته وإلى فهمه. فالله سبحانه وتعالى أعطى موهبة في التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة في هذا العصر أي نعم وفقه الله وزاد توفيقا ونفعنا بعلمه وأطال في عمره وأعطاه الصحة والعافية لكي نعم يقدم المنهج السلفي. فإن السلفية ممتزجة بدمه لا هم له ولا هجر إلا السلفية والسلفية وحتى نحن أبناءه نستغرب منه هذا الشيء أي نعم أمواله للسلفيين وجهده للسلفيين وأمنياته للسلفيين ودعاءه للسلفيين والسلفية في القطر الفلاني صار لهم كذا وصار لهم كذا ويحزن عليهم. حتى مرة يقول حبيب الله أركت معه قال شوف يا شيخ يقول واحد وانا حاضر في السودان ايام حسن الطلابي كان له السلطة والاخوان المسلمين يقرضون الاخوانيين وما يقرضون انصار السنة من البنك يعني انا حبيت ان اكتب معه قلت له يا طيب افرض انه الان انصار السنة من يحكم وما يقرضون اخوان المسلمين قال والله يقرضون فهذا ديدنه حفظه الله ووفقه يعني بشعور بغير الله شعور ما عنده الا يعني محبة السلفيين في اي مكان يسأل عن اخبارهم وعن ماذا حصل لهم وعن تطورات عندهم ما له هم حتى اولاد يمكن ما يسأل عنه بس يسأل عن السلبيين، أصبح السلبيين أولاد وإحنا برا. نعم، مع أول يعني أصبحنا كبار وكل واحد في حال. نعم، أصغرنا عمره الآن تقريبا يعني ما شاء الله عبد الصمد أصغر واحد لا يقل عنا 32 سنة. نعم، وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
وفي
ذاك
الله خير إضافة هنا بالنسبة للجهات الأفغانية، أذكر في عام 1406 لما انتشر يعني وبدأ الدعوة للذهاب إلى الجهات في أفغانستان، فكنت ممن ذهب في تلك الفترة، فقبل ذهاب التقيت بالشيخ فكلمني كلمات لا زالت عالقة في ذهني إلى الساعة، فنصحني وحثني على الجهاد، ولكن مع الإخوة السلفيين هناك، فإن هؤلاء
جميل الرحمن،
نعم مع الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، والبعد عن الحزبيين والحذر منهم، فإنهم يستغلون الشباب واندفاع الشباب وحماسهم في تلك الفترة لإيقاعهم في شرك وفي حبائل الحزبية، وهذا الذي حصل بالفعل. ومع هذا فإن هؤلاء يتهمون السلفيين بأنهم انبطاحيين للحكام منبطحون لهم، وأنهم مع الدعاة محاربين لهم ومكفرين لهم، هذا ما يقول هؤلاء وهو كذب صراح. فإن من محاسن الشيخ ومناقبه حفظه الله كان من أوائل من ذهب إلى الجهاد في أفغانستان، وشارك بنفسه عند الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، وحثهم ودعم الشباب ونصحهم، وذهب إلى تلك المناطق بنفسه حفظه الله. وأما هؤلاء فمعروف ديدنهم ومسلكهم، فإنهم يرفعون مثل هذه الدعاوى للجهاد والثورات وتحميس الشباب وتهييجهم لأغراض قد اقترح كثير من اليوم، وهذا ما نراه اليوم بجلاء، بل إن بعضهم والعياذ بالله قد نكص على عقبيه، فما كان يحذر يدعو الناس له بالصبر أصبح اليوم يشجع الناس إليه أيضا، ولكن